نواصل يا أحبائي تأملنا ودرسنا في رسالة رومي على الأصحاح الثامن. أقرأ من العدد 31. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد؟ أم جوع؟ أم عري؟ أم خطر؟ أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة، ولا ملائكة ولا رؤساء، ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة، ولا علوة ولا عمق، ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. آمين. مشغول يا أحبائي بمقدمة صغيرة ملهاش علاقة كتير برسالة روميا أصحاح 8، لكن ليها علاقة لكن ملهاش علاقة كبيرة، لكن أرى بمشغولية من الرب أنها نافعة لنا، وكما علمنا الرسول لا نؤخر شيئا من الفوائد. المقدمة اللي على قلبي أقتبسها من كلمتين بيقولهم الرسول في هذا الأصحاح، كلمة في عدد 28 وكلمة في عدد 38. كلمة أقدر أقول بدأ بها الجزء الأخير في رومية 8، وكلمة أنهى بها الجزء الأخير في رومية 8. الكلمة اللي بدأ بها في عدد 28: ونحن نعلم، والكلمة اللي ختم بيها: فإني متيقن. وكأنه ينتهي أحسن وأعلى وأروع مما بدأ، فهو يبدأ بالعلم وينتهي باليقين. نحن نعلم وإني متيقن. هذه إخوتي الأحباء لغة المؤمنين الحقيقيين الذين لهم علاقة حقيقية مع الله. إنهم يعلمون، مش بس يعلمون، لكنهم أيضا متيقنون. هذه اللغة وتلك العلم واليقين أصبحت عملة نادرة في هذه الأيام. أصبحت يا إخوتي الأحباء في احتكاكي مع إخوتي المؤمنين لا أستشعر كثيرا هذه اللغة الرائعة، لغة العلم، لغة اليقين. قد نرى مشاعر وحماسة زائدة داخل الجدران الأربعة، لكن أمام ضغوط الحياة ومصاعب الحياة نجد الأشخاص الذين بحماسة تعلو أصواتهم داخل جدران الكنائس ينهرون ويتساقطون كأوراق الخريف. لا نجد أبدا هذا الشخص الذي يستعرض مآسي الحياة في كل صورها، لكن ليقرر بعد أن يستعرضها أننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا. كلمة يعظم انتصارنا كلمتين في العربي، ثلاث كلمات في الإنجليزي، كلمة واحدة في اليوناني. الرسول بيستعمل تعبير إنه ليس مجرد منتصر. فمن يخوض في غمار هذه المآسي ويخرج سالما هو منتصر، لكن من يخوض فيها ويرتفع فوقها وهو في قلبها ما أقدرش أقول عنه مجرد منتصر، لكنه أعظم من منتصر في هذه جميعها. نحن أعظم من منتصرين بالذي أحبنا. لغة العلم نحن نعلم، لغة اليقين إني متيقن. ليه أحبائي؟ أقول بكل أسف ليه ما فيش اللغة دي؟ لأن المسيح علمنا أن الزوان اختلط مع الحنطة، وفي داخل ملكوت السماوات وفي داخل الكنائس نجد هما كلاهما ينميان معا. وأنا لا أتعجب يا إخوتي الأحباء من أن الزوان اختلط بالحنطة، فهذا وارد، لكن ما يثير تعجبي ويدفعني للتساؤل ويحثني للبحث عن إجابة هو لماذا يقبل الزوان الخلطة والتواجد والشركة مع الحنطة؟ مش ده سؤال مهم بيطرح نفسه علينا؟ لماذا يقبل الزوان أن يختلط بالحنطة وأن يكون في شركة مع الحنطة؟ للأشخاص الذين لم يختبروا خلاص الله الحقيقي، ليه خلطين روحهم مع المؤمنين؟ ليه حشرين روحهم مع المؤمنين؟ ليه؟ سؤال مهم. أعتقد أن الإجابة التي يفرضها المنطق البسيط أنه لا بد أن هناك منفعة أو مصلحة يغتنمها الزوان من اختلاطه بالحنطة. وماذا تكون هذه المصلحة؟ إن الكنائس لا توزع أموال في معظم الأحوال، فهي ليست مصلحة مادية لكنها منفعة نفسية معنوية. ومن هنا أحبائي أرجو بنعمة الرب أن نضع في أذهاننا هذا التصور إلا أنا بتصوره، قد يكون صحيح قد يكون خاطئ، أضع أمامكم ونحاول نستفيد منه. في دائرتين في داخل كل كنيسة، أشخاص عندهم أغراض نفسية، احتياجات نفسية ومعنوية، عندهم احتياجات، عاشوا في عائلات لم تشبع لهم هذه الاحتياجات، ارتبطوا بمجتمع لم يقدم لهم إشباع، جاءوا للكنيسة وجدوا في الكنيسة ما يشبع هذه الاحتياجات، لكن الكنيسة تقدم أشياء روحية والكنيسة تفرض عليهم صورة معينة، هم ما عندهمش مانع أن يتغيروا وأن يتشكلوا طبقا للصورة التي تطلبها الكنيسة. وعندهم عادة غريبة ورهيبة، إنهم يوظفون الأمور الروحية لإشباع احتياجاتهم النفسية، عندهم كفاءة أن يفعلوا هذا، أن يحولوا الأمور الروحية زي مثلا المعرفة الكتابية، الانتماء إلى الكنيسة، الخدمة، القيادة، يطوعوا هذه الأمور الشريفة والكريمة لتصبح مجرد أدوات إشباع نفسي، ويظل هكذا في هذه الدائرة. هم مرتبطين بالمؤمنين، هم مرتبطين بالكنيسة، لكنهم لا يستفيدون من كلمة الله ولا يستفيدون من هذا الوسط إلا من هذه الناحية، يستخدموه لإشباع احتياجاتهم النفسية. علشان كده دول بيفضلوا في الكنائس سنين هذا عددها، وقد يصدقوا في النهاية أنهم مؤمنين حقيقيين. وعندما يدوي الصوت هو ذا العريس مقبل، هنا الكارثة، أنهم سيخرجن للقاء العريس وهن واهمات أنهم عذارى حكيمات، لكنهم سيكتشفن الحقيقة المؤلمة بعد فوات الأوان، أن المستعدات دخلنا وأغلق الباب. أمر خطير يا أحبائي، لذلك بسرعة أنتقل عنه وأرسم الدائرة الأخرى. الدائرة الأخرى أن أشخاص مؤمنين حقيقيين هم حنطة، هم خراف حقيقيين، لا يرتبطون بالكنيسة والمؤمنين، لكنهم ارتبطوا أولا وأخيرا بالمسيح. إنهم يحبون المسيح، إنهم يشبعون بشخص المسيح. إذا حضر المؤمنون أو غابوا هم مكتفون، لأنهم يعرفون المسيح. هم في البيت أو في الكنيسة، هم في الشارع، هم في السر أو في العلن، لا يشغلهم إلا شيء واحد، شخص المسيح، بيحبوه، عايشين معاه، مرتبطين به، تعلو بهم الدنيا أو تهوي أو تهبط، هم مرتبطين بهذا الشخص. علشان كده أحبائي، سؤال أطرحه بإخلاص على كل نفس موجودة في هذا المكان: أنت مرتبط بهذا الاجتماع؟ مرتبط بالمؤمنين؟ مرتبط بأنشطة وخدمة واجتماعات؟ أم أنك مرتبط بالمسيح؟ بالمسيح. هؤلاء العذارى الجاهلات، عندما اكتشفنا الحقيقة المرة أن مصابيحهن تنطفئ، تصرفوا كما تعودوا، تصرفوا كما تعودوا، عملوا إيه؟ قلنا للحاكمات أعطينا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. إنهم لم يدخلوا في علاقة أبدا مع المسيح، كل حياتهم علاقة مع المؤمنين، فلما اتزنقوا ما عرفوش يروحوا غير للمؤمنين. أنت تعودت أن تحضر كنائس وتمارس أنشطة روحية، هذا حسن، لكن اسمح لي أقولك، بعد ما تخرج من الاجتماع أنت في البيت تقدر ترنم الترنيمة اللي كنا بنرنمها دي: علاقتي شخصية بمن فدى نفسي. اسمح لي أقولك يا أخي الحبيب، معلومات الدنيا كلها واجتماعات الدنيا كلها قد تكفي للانسجام النفسي مع المؤمنين في الاجتماع، لكنها لا تصمد أمام تجربة واحدة، أمام ضيقة واحدة، أمام صعوبة واحدة. لكننا نحن هنا أمام مؤمن يستعرض أمامنا كل كوارث الحياة، وبيقول إنه في هذه جميعها يعظم انتصاره بالذي أحبه. إنه يتحدى ويقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ إخوتي، أرجو لكم من قلبي وأرجو لنا جميعا، قبل أن يكون لنا حجم كبير ونشاط كبير، أن يكون لنا اختبار حقيقي حقيقي، وليس اختبار مزيف أو مزور. نحن في زمن التزييف، والمسيحية اليوم وصلت إلى النهايات خلاص، وفي زمن النهايات هو يقول أنه غني وقد استغنى، وهو لا يعلم، وهو لا يعلم أنه أبأس من البؤس وأفقر من الفقر، أنه شقي وفقير وبائس وأعمى وعريان، وهو مال الدنيا ضجيج وبيقول أنا غني وقد استغنيت. هذا هو حال المنابر، هذا هو حال الكنائس، هذا هو حال المسيحية في هذه الأيام. أين الاختبار الحقيقي؟ أتمنى لك من قلبي أن لا يكون لك نشاط خارجي، لكن أن يكون لك اختبار حقيقي صادق بعلاقة شخصية مع الرب. أما إذا كنت مزيف فبلا شك أنك أتعبت من حولك، لكن عايز أقول لك أنك وحدك تتحمل. أنت أتعبت من حولك، لكن محدش في النهاية هيشيل معاك دينونتك، أنت وحدك تتحمل. ما أخطر أن تلعب بأمور الله، ما أخطر أن تستهزئ بأمور الله وأن تسخر أمور الله لمجرد إشباع نفسي أو تحقيق مصلحة من وراء. لكن إذا كان الاختبار حقيقي يا أحبائي فهو في أبسط صوره يستطيع أن يقول مع بولس نحن نعلم، وفي أجمل صوره يقول فإني متيقن. ولهذا جعل بولس العلم بلغة الجمع وجعل اليقين بلغة الفرد، وكأنه يقول جميعنا مؤمنين صغارا أم كبارا نشترك في العلم، لكننا نسعى نحو شيء أفضل من العلم، أن يكون عندنا اليقين. وأنا أمامكم مثال، إني أنا شخصيا متيقن بالضبط زي ما في نفس الأصحاح 8 عدد 18 و19 يقول بلغة الجمع إننا ورثة الله ووارثون مع المسيح، جميعنا ورثة، لكن عدد 19 فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس. نحن جميعا نبدأ بالعلم، لكن علينا أن نصل إلى اليقين، وهذا ما يحاول بولس أن يساعدنا فيه من خلال هذا الأصحاح. نحن نعلم ربطها بحقيقة تكلمنا عنها كثيرا، لكن أضعها في سياقها اللي شغلني به الرب في هذا المساء. أقول يا أحبائي نحن المؤمنين أصحاب الاختبار الحقيقي اللي بالنعمة الرب ادهلنا أن يكون عندنا علاقة حقيقية شخصية مع المسيح. أقول إن حياتنا كلها واختبارنا كله عبارة عن 3 حقائق، نحن نعلم 3 حقائق بس، مش أكثر من كده. كل كياننا المسيحي يقوم على حقائق 3. الحقيقة الأولى حقيقة تاريخية، أن الرب يسوع أتى من 2000 عام وصلب من أجلنا. أمين؟ دي مليين إدنا منها؟ ما عندناش حاجة مصدقينها في الدنيا أكتر من الحكاية دي. حبني ومات علشان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. خلي كل حاجة تتغير، شك في كل حاجة، خلي كل حاجة تضيع من بين إيديك، كفاية عليك الحقيقة دي اللي مش هتضيع أبدا، إنه في يوم من الأيام ابن الله أحبك وأسلم نفسه من أجلك. دي الحقيقة الأولى، حقيقة تاريخية. الحقيقة الثانية حقيقة نبوية، ونبوات الكتاب نفعل حسنا إن انتبهنا إليه، صادقة ليكن الله صادق. إيه الحقيقة الثانية اللي عندنا إيمان كامل بها اللي نعلمها ونثق فيها وما تقلش أبدا، ما تقلش درجة اقتناعنا ويقيننا و إيماننا وتصديقنا لها عن حقيقة أن المسيح جه ومات؟ الحقيقة الثانية أن المسيح هيجي تاني. المسيح جاء ومات لأجلنا، وعندنا حقيقة تانية عايشين عليها ما تقلش أبدا، أنه قريب جدا. خلي العالم يقولوا اللي يقولوا، خلي الناس يقولوا، خلي المسيحيين يقولوا يقولوا، خلي المعلمين يقولوا اللي يقولوا، إحنا بنيين حياتنا وإيماننا على وعد الآتي أيضا وأخذكم إليه، في رجاء هيتحقق. طب وبين الاثنين؟ بين الاثنين في حاجات كتيرة قوي بتحصل، مرات إيماننا بيضعف مرات بيزداد، مرة بتبقى حياتنا الروحية عالية ومرات بتبقى تعبانة، مرات بننجح ان احنا نكرمه ومرات للأسف بنهينه، مرات لا مرة بنفرح ومرات بنحزن وبنزعل، تتقلب بنا الحياة، مرة بنفهم وعشرات المرات مش بنفهم، بنستغرب على اللي بيحصل معانا وبيحصل مع اخواتنا ومش قادرين نستوعب. في عشرات الاشياء مش قادرين نعرفها ولا نفهمها من جهة حاضرنا، بس في حقيقة نعلمها جيدا ولا يمكن ان نتزعزع من جهتها، انه يجعل كل الاشياء تعمل معا لخيرنا. حقيقة في الماضي مات لأجلنا، حقيقة في المستقبل سيأتي ثانية لنا، حقيقة في الحاضر إنه سيجعل كل الأشياء تعمل معا لخير. عيش بالإيمان على الثلاث حقائق دول، أمين. ما تغلبش روحك كتير، ما تغلبش روحك كتير، اختصر إيمانك المسيحي إلى هذه الحقائق المجيدة. المسيح جاء علشانك، المسيح هيجي تاني علشانك، بين الاثنين هيجعل كل الأشياء تعمل للخير علشانك، أمين. أعتقد أن بولس لم يكن مشغولا بالحقيقة التي حدثت في الماضي ولا الحقيقة التي ستحدث في المستقبل، لكن كان مشغولا بالحقيقة التي ستحدث أو تحدث في الحاضر، أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. ولكي يزيد يقين أحباؤه أكد لهم بخمسة تأكيدات أنكم تمثلون أهمية قصوى بالنسبة لله. الله سيجعل كل الأشياء تعمل معا للخير لكم، مش عشان هو بيحبكم بس، مش شفقة عليكم، مش رأفة بكم، مع أن كل ده حقيقي، وإحنا بنروح للرب أحيانا نتحايل عليه ونقول له أعمل معروف، طلع لي خير من الوضع اللي أنا فيه ده، لأني أنا غلبان وإنت اشفق عليا. صح، هو بيحبني وهيشفق عليا، بس في أسباب تانية تخليه يجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرك، لأنك تمثل لله أهمية قصوى، فمقاصد الله صارت مرتبطة بنا، لذلك هو يجعل كل الأشياء تعمل لخيرنا لكي يتمم مقاصده. أقولها بكل احترام، ضياع مؤمن واحد من الله هزيمة لله، وحاش حاش إذا فشل الله في أن يجعل كل الأشياء تعمل معا لخير واحد وحيد من أولاده، هذا فيه تشويه لمقاصد الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، حسب قصده. إنه عرفهم وعينهم ودعاهم وبررهم ومجدهم، فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الله لنا، وفهمناها بمعنى أنه لنا ليتمم مقاصده الصالحة فينا. لكن قد يسأل سائل، وليه الحق، إلى أي حد الله لنا؟ إلى أي حد الله لنا؟ أنا معاك. ممكن تقول اللي بيقول لك كده، معايا لغاية إيه والغاية فين؟ في يوم الأيام قال بطرس للرب، أنا مستعد أن أمضي معك، وجاوب عن سؤال رب ما سألوش، تمضي معايا لغاية فين يا بطرس؟ تمضي معايا لغاية فين؟ قال له إلى السجن وإلى الموت. قال له المسيح، لا، أنت وصلت بعيد أوي 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 أوي، والواقع غير كده، أنت ستتبعني، أنت ستمضي معي، لكن ستمضي معي بضعة خطوات، وعندما يلوح في الأفق الخطر ستنكر ثلاث مرات أنك تعرفني. الليلة قبل أن يصيح الديك هتتبعني من بعيد يا بطرس، ما تقدرش تمشي معايا، ما تقدرش. خد الأحباء نعكس الأمر ونسأل الله: يا رب أنت تقول أنك لنا لتحقق قصدك فينا، إلى أي حد أنت لنا؟ لغاية فين أنت لنا؟ طمني. يعني لما أبقى كويس أنا عارف روحي وحش، لغاية فين وحشتي ممكن تعطل قصدك؟ لغاية فين ظروف الحياة ممكن تعطلك؟ طمني، قولي لغاية فين أنت معايا، لغاية فين أنت ليا. يجاوب الرسول عن هذا السؤال، قول: الذي لم يشفق على ابنه. لغاية فين؟ لأي حدود؟ لأي حدود الله لنا؟ لغاية الحد الذي فيه عندما وضع أمامه اختيار أن يبذل ابنه أو أن يستبقينا نحن ليتمم مقاصده بنا، استبقانا وبذل ابنه. إلى أي حد الله لنا؟ إلى الحد الذي معه لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. ومنها يستنتج الرسول ويقول: فكيف، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ إن كل شيء، كل شيء قصده الله من نحونا. حاول كده أنك تسرح شوية في كل شيء يقصده الله من نحوك. كل شيء قصده الله من نحوك ستحصل عليه. أمين. حط يدك بالإيمان عليه، حط يدك بالإيمان عليه وقول له: يا رب إن كل شيء قصده قلبك الصالح من جهتي أنا مش هقول هحصل عليه، أنا بالإيمان حصلت عليه، حصلت عليه. وهذا الإيمان نابع من يقين إنه في يوم من الأيام بذلت وحيدك علشان تديني الحاجات دي. أصلا ما كانش يعرف يدهاني من غير ما يموت المسيح لأجلي. وساعتها ما مسكتش ابنك عني، أسلمته وبذلته وضربته وأعطيته للأشرار وللصليب علشان تقدر تعطيني ما قصدته نحوي. فكيف بعد أن بذلت وحيدك لكي تستطيع أن تعطيني، كيف لا تعطيني؟ حتما يا رب ستعطيني، ستعطيني، ستعطيني كل ما قصدته لي. أمين. اسألني، اسألني أنا اللي بكلمك، قول: يا خمار ماذا تقصد في خيالك وأحلامك لابنك؟ حاول أنك تتخمن أنا هجاوب أقول إيه، إيه اللي أقصده له، إيه اللي ممكن أقصده لابني، إيه اللي ممكن أحلم به لابني، اللي ممكن يكون في ايدي واضن بيه عن ابني. وتخيل كده انه وانا بقول لك اقصد لابني كذا وكذا وكذا، قلت في النص واقصد له وكسة وفشل وخيبة وتعب، تقول علي ايه؟ تقول علي ايه؟ تقول علي اي حاجة، ومن حقك تقولها ساعتها. لكن هل ممكن تتصور ان الله يقصد لي انا ابنه اذية؟ ان كنتم وانتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، أي أب منكم يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، يسأله سمكة أفيعطيه حية، يسأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ من منكم يرغب في أن يؤذي ابنه؟ أخوتي الأحباء، إن قلب الله، جوهر الله في الداخل هو النقاء المطلق، هو البياض الناصع، هو الحب الذي بلا حدود، هو الغنى والسخاء والكرم. إنه ليس فقط لا يعطي عطايا رديئة، لا يعرف، لا يعرف، لأنه نور وليس فيه ظلم البتة. إنه لا يعرف الشر، إنه لا يعرف الأذى، إنه لا يحب إلا أن يسعد ويعطي. تخيل ماذا يمكن أن يقصده الله لك، وافتح قوس واكتب وقول في النهاية مع يعقوب: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند اسمع التعبير الحلو، قبل أنوار، قبل أنوار الطاهر الكامل الحلو القدوس صاحب النقاء المطلق الذي لا تشوبه شائبة أذى أو شر، الشخص العظيم في صلاحه السوي الذي لا يؤذي، من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير أو ظل دوران، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. بس أنا بضيف وبأكد، كل شيء قصده من نحونا. ممكن تروح تصلي وتقول للرب يا رب أعطني كل شيء، إيه رأيك في الصلاة دي؟ مين يجرؤ يصلي الصلاة دي؟ يا رب أعطني كل شيء. أنا أعتقد أنه لو صليت الصلاة دي أكون شخص مشوه نفسيا، مش كذا؟ مش طبيعي، مش سوي. يعني اللي عايز كل شيء ده أكيد شخص يعني يا غبي يا طفل يا مش فاهم لكن أنا هفترض إن ربنا هيمشي معايا في غبائي وحمقتي وهيديني. فكركم دي تأذي ولا تفيد؟ أنا شخصيا أخاف وأرتعب أن يعطيني كل شيء، لكن لا أخاف أبدا أبدا أن أقول له أعطني كل شيء قصدته أنت لي، أعطني ما قصدت. فأنا أعرفك يا حلو يا حلو يا حلو، أعرفك أنك لا تقصد أبدا إلا الخير، أنت لا تعرف أن تعطي إلا كل عطية صالحة، كل موهبة تامة. عندما يقول يا أحبائي أن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، أقدر أقول من ناحية العكسية أن كل عطية ليست من فوق لا يمكن أن تكون عطية صالحة، لسبب بسيط أن كل عطية صالحة جاية من فوق، خلاص قفلها، يبقى أي حاجة صالحة مصدرها من فوق، يبقى أي عطية من تحت من حتة غير فوق لا يمكن أن تكون عطية صالحة. لكن لكي نفهم قوة هذه العبارة، لأن بولس استعمل فرضية منطقية بديعة، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا، هو عايز يأكد فكرة كيف لا يهبنا. وليه عايز يأكد الفكرة دي؟ عشان عايز يطمنك أنه سيجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرك، هو قصد لك خير، بيحبك ونويلك على حاجات حلوة، ومفيش قوة هتعطله أنه يعمل الحاجات الحلوة دي. ليه؟ من ضمن الأمور اللي بولس بيأكد به، يقول يا جماعة في يوم من الأيام لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. أعتقد أن استيعابنا لروعة القول كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء، وعمق اقتناعنا بهذه الحقيقة وفرحنا وافتخارنا بها، يعتمد إلى حد كبير على مدى فهمنا للفرضية الأولى، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. تعالوا نقف عند الآية دي وقفة شوية، علشان لما تتفك وترسخ معانيها في قلوبنا أقدر أقول ياه بعد اللي عمله ده كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء، أو أقول بلغة رومية 5:8 بالأولى كثيرا، ونحن مصالحون الآن نخلص بحياتي بالأولى كثير. كلمة لم يشفق جت في العهد الجديد 10 مرات، 5 منهم عن الله، تتقال عن الله أنه لم يشفق، ولا يقصد بها شعور لكن يقصد بها فعل، لا علاقة لها بمسألة الشفقة لكن لها علاقة كبيرة بفعل يفعله الله. ببساطة شديدة أحبائي، كلمة يشفق مش تعني تحنن أو أشفق في داخله، لكن كلمة يشفق يعني يحتفظ أو يمسك شيئا أو يمنع عنك شيئا. في الترجمة السبعينية للعهد القديم ترجمت الكلمة التي قالها الرب لإبراهيم نفس الكلمة هنا. يعني لما نروح لتكوين 22 ونقرأ باليوناني نلاقي استعمل نفس الكلمة، الرب استعمل نفس الكلمة اللي استعملها بولس هنا. لما الرب بيقول لإبراهيم بذاتي أقسمت لأنك فعلت هذا ولم تمسك ابنك وحيدك، لم تمسك يعني أقدر أقول سلم فيه، لم يشفق عليه يعني سلم فيه، ضحى فيه، فرط فيه. يا خد صعبة. لكن يزداد الأمر يا أحبائي غلاوة على قلوبنا لما نعرف إنها لما جات 5 مرات عن الله في العهد الجديد جات كلها مرتبطة بالغضب والقضاء. في روميا أصحاح 11 جات مرتين، يقول في عدد، أقرأ من عدد 18 بيكلم الأمم، واضح إن الأمم كانوا ابتدوا يحتقروا اليهود بعدما عرفوا أن الله تحول عنهم وأن العهد الأول عتق وشاخ وقريب منا لاضمحلال. فبيقول له فلا تفتخر على الأغصان، وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك يحمله. فستقول، هتفتخر وتقول قطعت الأغصان لأطعمه أنا، قطعت الأغصان لأطعم أنا. فبيرد عليه بيقول له حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت، لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. العبارة دي آية واحدة، هقولها تاني، إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية. أرجوك تروح معايا لسنة 70 ميلادية، لعله لا يشفق عليك أيضا. روح معايا الرؤية 3، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لحظة القضاء المخيف على اليهودية ولحظة القضاء المخيف على المسيحية. يوم قطعت الأغصان الطبيعية من أمام الله لكي لا تعود شهادة أمام الله بعد اليوم. أنا مش أقول كتير عن اللي حصل فيهم، لكن أقول كلمة من الكتاب وكلمة من التاريخ. يوم لم يشفق الله، يوم أسلم الله الأمة اليهودية للقضاء المخيف المرعب، المسيح في غمرة ألامه وعمق أحزانه قال لبنات أورشليم لا تبكين علي، ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. يا بنات أورشليم، كانوا لسه فتيات بقلهم 30 سنة هيكونوا اتجوزوا وخلفوا وهيشوفوا بعنيهم اللي هيحصل في أولادهم، لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هكذا فماذا يفعلون باليابس؟ هذا ما قاله المسيح وهو يرى المأساة. بل إنه يا أحبائي ربما في يوم أحزانه ليس غريبا أن يرى مأساة اليهود، لكن في يوم أفراحه عندما هتفوا له أوصنا لابن داود خرج إلى خارج المدينة وبكى عليها وقال لها لو كنت تعرفي ما هو لسلامك، سيأتي يوم يحيط أعداؤك بك بمطرسة ويهدمونك وبنيك فيك. وبكى عليه، لم تعرفي زمان افتقادك. في الإسكندرية من أيام هاجة الهوجة اللي سمعته عنها، أدي مناظر الرعب في عيون الأطفال من هوجة. هوجة يعني أي كلام، هوجة يعني لعب عيال. بعد اختطاف الكنيسة ما اللي هيحصل، وآه من اللي حصل في أورشليم يوم ما دخلت جيوش الرومان. التاريخ بقى بيقول إيه؟ دي سجلات موثقة أنه لم تبقى في أورشليم شجرة تصنع صليبا، ولم يبقى على أسوار أورشليم مكانا يوضع عليه صليب، لأن تيتوس قطع كل الأشجار وحولها إلى صلبان، وعلق كل شبان أورشليم مصلوبين على أسوار أورشليم. كان الدم كالأنهار، كان الدم كالأنهار. أخوتي الأحباء، لما الله يسلم حايش. هو لغاية دلوقتي حايش ولا مش حايش؟ انتوا نايمين في بيوتكم وقفلين الباب وسبع مش عارف يقولوا، هو ده اللي حافظ طبعا، يعني هو ده اللي مخلي الدنيا امان. يا احبائي، لو شفتوا المناظر في الشارع، لو شفتوا الكراهية في عيون الناس، لو شفتوا الوحوش في صورتها الإنسانية البشعة، هيعملوا إيه بعد كده عندما يسلم الله المسيحية؟ لما يحوش، لما يرفع من الوسط الذي يحجز، يا الله هيحصل. إحنا النهاردة في زمن لطف الله، اللي هيحصل بقى في زمن غضب الله هيبقى شكله إيه؟ زمن غضب الله ده الأيام اللي جاية بعد الاختطاف، اسمها زمن غضب الله والخروف. غضب قديما الأتراك على الأرمن، فتحول أشهر الأنهار هناك إلى اللون الأحمر من كثرة الذبائح التي ذبحت وألقيت في النار. ودي كانت يعني حاجة صغيرة خالص، لمحة كده. يا إخوتي، يا ليت لي قوة للتعبير لأصف هيحصل إيه لما الله بس يحوش إيده. حاجز لغاية دلوقتي، حاجز حايش علشان نعرف نخدمه، علشان نقدر نشهد له، علشان في نفوس لسه ما خلصتش، لكن بس يرفع إيده. لما الله يسلم، لم يشفق على الأغصان الطبيعية. قال لهم لو كنتم تعرفوا، يا أورشليم لو كنت تعلمي، مش عارفة إيه اللي هيحصل لك بسبب عملتك. اليهود صلبوا المسيح وكان الله حايش عنهم واداهم الفرصة، لكن لما جه الوقت اللي حددته حكمته كل اللي عمله سابهم، سلم فيهم. فكانت هذه المأساة المروعة. وهيجي يوم قريب هيعمل الله نفس العمل في المسيحية وهيسلمها، وقال له أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. هيتعمل إيه في المسيحيين بالاسم من اللي حواليهم؟ ما لا يخطر على بال. هيتعمل إيه في الأطفال؟ هيتعمل إيه في النساء؟ هيتعمل إيه في الرجال؟ هيتعمل إيه في الشباب؟ هيتعمل ما لا يخطر على بال. اللي نعرفه إنهم هيروحوا يختبئوا في المغاير، هيقولوا للجبال مش خبينا، ده اسقطي علينا وموتينا، هيطلبوا الموت ولا يجدونه. ده لما الله يسلم. المرة الأولى والثانية لم يشفق على الأغصان الطبيعية، سنة 70 ميلادية، لا يشفق عليك يومها يجي الاختطاف ويسلم في المسيحية. لكن كان في حادثتين قبل دي ودي زمان حادثة قبل الخلق وحادثة بعد الخلق، ودول نقرأ عنهم في بطرس الثانية، خلق الإنسان أقصد. بطرس الثانية أصحاح 2 عدد 4 أيضا يتكلم عن الدينونة، بيقول عن الناس الأشرار: دينونتهم منذ القديم لا تتوانى، وهلاكهم لا ينعس، لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم. سلمهم، أهو ده اللي لم يشفق بتترجم في الكلمة دي، طرحهم وعمل إيه؟ وسلمهم محروسين للقضاء. عدد 5 ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر، إذ جلب طوفانا على عالم الفجار، وإذ رمد مدينتي سدوم وعمر. لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، لم يشفق على العالم القديم. برضو عايزك تتخيل مأساة الطوفان، برضو الله سلم. يعني عشان النهاردة يهلكوا دولة يقعدوا يخططوا ويخططوا ويخططوا ويخططوا، في الآخر يا نجحوا يا ما نجحوش. الله علشان يعني يهلك العالم القديم عمل ايه؟ عمل ايه؟ هو بس شال ايده، شال ايده، لم يشفق على العالم القديم. يعني ارجو احبائي ان احنا نستنتج منها ان احنا والناس والحيوانات وكل الخلاق هو حامل كل الاشياء بكلمة قدرتي. هو معلق كل حاجة في مكانها، به نحيا ونتحرك ونوجد. لما يغضب ويعمل ايه؟ ويسيب بقى، خلاص روح بقى. هذا اللي عمله مع العالم القديم، قال له روح خلاص. ولكم أن تتخيلوا المأساة، ماذا تفعل الأمة عندما يصرخ أطفالها من المياه التي تقتحم البيت؟ شفنا إعصار كاترينا وريتا، شفنا تسونامي، طب ما الطوفان كان شكله إيه؟ ماذا يفعل الأب مع أطفاله؟ ماذا يفعل الرجل مع زوجته عندما يصرخ الجميع خوفا من الدمار ولا سامع للاستغاثة، والطوفان عمال يزيد؟ يطلعوا فوق الجبال لكن المياه غطت جميع الجبال. الله لما يسلم من كلمة لم يشفق. لكن المرة الخامسة أحباء اللي تيجي في العهد الجديد عن الله، تيجي بقى لا عن ملائكة أخطأوا ولا عن عالم فاجر شرير أيام نوح ولا عن إسرائيل عندما قتلت وصلبت وفسدت ولا عن المسيحية عندما يتقيأها، لكن المرة الخامسة تيجي عن المسيح. عجيبة، الذي لم يشفق على ابنه، سابه هناك، سابوا تحت غمر وأهوال الدينونة، سابوا في اللحظة اللي ما كانش محتاج لوقفته جنبه قدها، كان طول وقته على الأرض يقول لأن الآب معي، جميعكم تتركونني وحدي لكني لست وحدي لأن الآب معي. لكن جات لحظة سلم فيها، تركه يصرخ خائلا خلصني لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني. عندما انفتحت طاقات غضب الله، دينونة الله على الخطايا، هو قالها كلمة وأعلن استعداده وبيتحمل. قال له ذبيحة وقربانا لم ترد، بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر، لكن هيأت لي جسدا، هيأت لي هذا الجسد لأدخل به إلى العالم. عند دخوله إلى العالم هيأت لي هذا الجسد لأحتمل دينونة الخطايا. دخل إلى العالم وهو يعرف المشيئة، وهو يقول احسب ذلك علي أنا أوفي. وجاءت اللحظة وأوثقت الذبيحة، وعندما أوثقت الذبيحة قال له أنا أوفي، وساعتها اللي حصل سلم فيه، تركه حتى أننا نسمعه صارخا من وسط الظلام: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا. أحبائي، إن كان الله وقف في صفنا حتى إلى الحد الذي معه لأجلنا لم يشفق على ابنه، أقدر أقول كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ هل تتخيلوا هذا العتاب يا أحبائي بين ابن وأب؟ ابن رايح يقول للأب: مش بتحبني لأنك ما اديتنيش مرتب كويس، ما اديتنيش صحة زي بقية الناس، أنا بحسد اللي عندهم صحة وأنا ما عنديش، أنت ما اديتنيش. وتخيلوا أن دموع الأب تسبق كلماته وهو يقول له: يا ابن الحبيب، في يوم من الأيام اكتوى قلبي بذبح ابني على الصليب لأجلك، وجاي تعاتبني على صحة، جاي تعاتبني على فلوس، جاي تعاتبني على خير الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. لكن تكتمل الصورة عندما نتوقف أمام كلمة بذله. لم يشفق بل بذل. أعتقد أن الكلمتين لهم علاقة ببعض، وده أسلوب كان بولس كتير ما بيستخدمه، ولا سيما في أفسس 5 و6. مثلا يقول في أفسس 4 و5 يقول الكلمات المعروفة: لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحري يتعب، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا. يبقى السرقة عكس التعب، واحد كان بيسرق دلوقتي بيتعب لكي يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة ردية بل كل ما كان صالحا، الرادي عكسه الصالح. مثلا لما يقول: لا تشتركوا في أعمال الظلمة بل بالحري وابخوها، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بروح، لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة رب. يبقى واضح الشيء وعكسه. لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا، لم يمسكه بل أسلمه. تكملها بتكمل بها: لم يحتفظ به لنفسه ليسعد هو به بل بذله لأجلنا، أسلمه لأجلنا. كلمة بذله غير خالص بذلوا في يوحنا 3:16 الآية المشهورة: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. بذل هناك تعني أعطى، عطية محبة، كلمة باليونانية هبة. أحب، والمحبة ليست بالكلام لكن بالعمل، فلأنه أحب أعطى، أعطى ابنه الحبيب، أعطاه لنا عطية نمتلك هذا الشخص وبه نمتلك الحياة الأبدية. لكن هنا المعنى بيذهب أكثر إلى الصليب: لم يمسكه بل بذله، بمعنى أسلمه. تيجي في العهد الجديد 126 مرة كلها كلمة أسلمه أسلمه أسلمه. جت في الأناجيل 87 مرة، منهم 58 مرة، يعني أكثر أو حوالي 1/3 بالضبط، عن تسليم يسوع للصلب. خلوني أوضحها. لو بصينا مع بعض في إنجيل متى أصحاح 27 أصحاح الصليب، نقدر نفهم كلمة بل بذله لأجلنا. في متى 27 أصحاح الصليب: ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به وعملوا إيه؟ هي دي نفس الكلمة، أسلموا أو دفعوا، دفعوه إلى بيلاطس، دفعوه يعني أسلموه إلى بيلاطس. معلش ما ننساش دي، يبقى هنا قدامنا اليهود أسلموا يسوع إلى بيلاطس، نحفظ دي. العدد اللي بعده، حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت إذ سلمت. يبقى هنا في تسليم قبل التسليم، اليهود سلموه أسلموه إلى بيلاطس، لكن قبل كده كان يهوذا أسلمه إلى اليهود. في عدد 18 يقول لأنه علم بيلاطس، لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. يبقى واضح جدا أن عندنا مرتين بيتكلم عن تسليم يهوذا للمسيح لليهود، ثم تسليم اليهود للمسيح إلى بيلاطس. لكن بقي مرة أخيرة في عدد 26، حينئذ أطلق لهم برباس وأما يسوع فجلده وعمل إيه؟ وأسلمه ليصلب. أقف بكل إجلال وبكل خوف واحتراس وأنا شايف حبيبي وسيدي تتقاذفه الأيدي، تتقاذفه الأيدي الآثمة، أيادي كلها نجسة، ابتداء من يد الخائن الغدار الرديء اللي خيرا له لو كان لم يولد، اللي بقي اسمه مرتبط بالكلمة دي يهوذا مسلمه. يا أوقع الخائن يديها على يسوع وأسلمه لليهود وأخذوه وأشبعوه لطما وعارا وهزئا في مجمعهم، وبعدما بصقوا عليه واستهزأوا به أسلموه لبيلاطس، وبعد 7 جلسات محاكمة عمال يمطوح فيه يمين وشمال، كمان بيلاطس أسلمه لخزي وعار الهازئين، للرعاع، للجنود ليسخروا به ويصلبوه. يسوع بيتسلم من إيد لإيد وكلها أيادي نجسة. لكن أقف بكل احترام وأقول قبل ما يهوذا يسلمه لليهود واليهود يسلموا لبيلاطس وبيلاطس يسلموا للصليب، كان في واحد تاني يسلمه، كان في واحد تاني يسلمه. يا أختي مين اللي سلمه قبل ده كله؟ الله أسلمه لأجلنا، أسلمه لأجلنا. لكن أقول يا أحبائي، إن كان يهوذا أسلم يسوع بسبب المال واليهود أسلموا يسوع بسبب الحسد وبيلاطس أسلم يسوع بسبب الخوف، فالآب أسلم يسوع بسبب الحب، والحب وحده. أحبني أنا الذي أسلم من أجل، نفس الكلمة، أسلم من أجل خطايانا، أقيم لأجل تبريرنا. لماذا الآب المحب أسلمه؟ أسلمه لأنه يحبنا. لكن عندما أسلمه بالحب أسلمه، كان يعلم ماذا سيحصل لابنه. أسلمه، فابتدت المأساة بالبيع. يهوذا يستلمه يروح عامل فيه إيه؟ يبيع. يا بيتباع. وبعد ما يبيعه يديه لليهود يلطموه ويغطوا وجهه ويلكموه ويبصقوا عليه ويسلموه لبيلاطس، وبيلاطس يقول أنا أؤدبه وأطلقه ويجلده يعريه ويجلده، وبعد كده يسلمه للصلب. والأب كان عارف ده كله؟ عندما أسلم ابنه كان عارف؟ يا سلام. عشان كده إخوتي أقف تاني باحترام وأقول الذي لم يشفق على ابنه، لم يحتفظ به، بل أسلمه، أسلمه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا. إيه؟ خد بالك من كلمة أجمعين، ما الداعي لإضافة هذه الكلمة؟ لو قال بذله لأجلنا وسكت المعنى واضح، لكن أجمعين لأنه عايز ينبه ضميري وينبه ضميرك، يقولك أنت واخد نصيب. المسيح ما ماتش لأجل بولس بس، المسيح ما ماتش لأجل التلاميذ، لأجل المؤمنين الحلوين، لأجل أنت واحد من الذين مات المسيح لأجلهم، بذله لأجلنا أجمعين. أنا واخد ومستمتع، واخد المسيح ومستمتع. تقول يا عم أنت واخد، أقول لك أنت كمان واخد، أنت واخد زي بالظبط. هو لما بذلوا بذلوا لأجلنا أجمعين. والنتيجة والاستنتاج الحتمي، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ أختم يا إخوتي الأحباء بتفسير بسيط ومختصر لهذه العبارة. قد أعطانا المسيح هو الأغلى، فكيف لا يهبنا معه كل شيء؟ يعني المسيح وكل شيء، ده معنى ومعنى صحيح. أعطانا المسيح الغالي الأغلى، أعطانا الأحلى والأروع، أعطانا أعز ما عنده. لا ده مش أعطى، ده لم يستبقيه عنده. يعني لما جات اللحظة يختار ما قدرش، سابه تركه سلمه، فكيف لا يهبنا أيضا معه؟ يعني يدينا كل حاجة تاني، بس زي ما فهمنا كل حاجة تاني هو قصدها لنا. والمحترم يقول واللي ما يقصدهوش هو ما يلزمنيش. أمين؟ أمين؟ يعني لو حاجة هو ما قصدهاش ما تلزمكش؟ ها؟ من قلبكم فعلا؟ أمين؟ إن شاء الله ونبطل خناق معاه. ما دام هو ما قصدش أقول له ما يلزمنيش، لأنه أكيد لو أنت ما قصدتوش مش هيعمل حاجة فيها غير الدمار. ده معنى أعطانا المسيح، كيف لا يعطيني مع المسيح كل شيء؟ منطق. لكن كمان يا أحبائي أفهمها بمعنى آخر، مش المسيح وكل شيء، لكن كل شيء مع المسيح. مفهومة دي؟ أعطاني المسيح وأعطاني وحتما سيعطيني كل شيء مع المسيح، لأنه أعطاني الأغلى، فبالأولى كثيرا يديني الباقي، هذه كلها كل ده معاه. لكن أفهمها بمعنى تاني، أعطاني كل شيء مع المسيح، زي العبارة بتاعت ورثة الله ووارثونا مع المسيح. الاثنين صح، فهو أعطانا المسيح وأيضا مع المسيح يعطينا كل شيء آخر، لكن يعطينا كل شيء آخر لكي نستمتع به في شركة مع المسيح. عشان كده خدها من الناحية الثانية وأقول، إذا أعطاني شيئا لا أستطيع أن أقتسم مع المسيح ما يلزمنيش. أمين؟ مفهومة الفكرة دي؟ يعني لو قال لي هدي لك حاجة وبعدين أقول له طب هقدر دي أشترك فيها مع المسيح وأستمتع بها مع المسيح، يقول لي لأ، هقول له مش عايز فعلا. إلا أنه ببساطة زي ما قلت، ما لا يأتي منه، ما لا يقصده لي، لا يمكن أن يكون شيئا صالحا. ما لا يقبل المسيح أن يضع يده فيه لا يمكن أن يكون شيئا صالح. أمين؟ أمين ولا مش أمين؟ يعني بتقول له اديني عربية، دي أبسط الحاجة هيركبها معاك المسيح؟ لا بلاش عربية، دي كبرت شوية. اديني صحة، اديني الصحة، دي طلبة مشروع، عايز صحة، ودي طلبها أخ محترم جدا اسمه بولس. اديني الصحة، قال له سهل علي يا حبيبي بولس، انت تشك في محبتي ليك؟ أبدا، لا يمكن، أنا شفتك بعناية يا حبيبي، ابن الله الذي أحبني أسلم نفسه. لا، موضوع المحبة ده خلصان معايا من زمان. عظيم. تشك في قدرتي؟ أشك في قدرتك، ده مآزر من على جسدي كانوا بياخدوها بتشفي المرض، بتدي صحة للعياني. ما بشكش أبدا في قدرتك ولا في محبتك. طب خلاص يبقى عايزك تفهمني، أنا مش هدي لك الصحة ليه؟ أصل الصحة مش هتعرف تقسمها معايا. لو اديتك الصحة، الصحة هتاخدك بعيد عني لألا ارتفع. خد بالك، لو انت في صحتك ومعاك الإعلانات دي مش هتفضل معايا يا بولس. الصحة هتاخدك بعيد، هترتفع، ولما يرتفع قلبك هتقل الأواصر والروابط بيني وبينك. هتبقى حبيبي بس مش في شركة معايا، مش عارف استمتع بيك ومش هتعرف تستمتع بيا. الصحة مش هتعرف تقسمها معايا. قال له يا أهل ما تلزمنيش، خلاص إن كانت الصحة تبعدني عنك ما تلزمنيش. كم واحد يقول أمين؟ لا دي من وراء قلوبنا. لو كان المال يبعدني عنك ما يلزمنيش، لو كان المركز ما يخلينيش أبقى معاك ما يلزمنيش، كيف لا يهبنا أيضا معه؟ لو دخلت بيتي وانت مش هتدخله معايا ما يلزمنيش، لو فلوسي اللي معايا انت مالكش فيها وما تقسمهاش معايا ما تلزمنيش، صحتي، أولادي، كل شيء، ما لا أستطيع أن أقتسم معك وأستمتع به في الشركة معك ما يلزمنيش. أخوتي الأحباء، أنا لا أطلب مستوى موسى الذي رأى أن قصر فرعون لا يستطيع أن يستعمله مع المسيح. عمل إيه في القصر؟ يا سلام، أبى أن يدعى ابنة فرعون. لاحظوا مين اللي حطه في القصر ده؟ الله هو اللي حطه في القصر لخدمة معينة لغرض معين، وكان موسى مستمتع بالشركة مع الرب، وصل لأعلى درجات التكريس وهو جوه القصر. بس جه يوم ما كانش قادر يستمتع بالشركة مع المسيح في داخل القصر، فأبى أن يدعى ابن فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله. حاسبا حبيبي أقسم معاك العار، أحسن ما أقعد في قصر وانت مش معايا. العار معاك غنى أعظم من خزائن مصر. هل ممكن الرب يوصلنا للمستوى ده أحبائي؟ أنا أتمنى ليا وليكم. لكن قبل ما نوصل لده خلونا نتكلم عن مستوى أقل. إن اللي ما ادهونيش لغاية دلوقتي وأنا نفسي فيه، هو ما ادهونيش لأنه عارف إن مش هعرف أستعمله مع المسيح. أمين؟ إنه هياخدني بعيد عن المسيح. يعني الولد الكبير كان بيلوم أبوه لأن أبوه ما ادهوش جدي، بس هو كلامه فضحه، قال له لم تعطني جديا لأفرح به مع أصدقاء. يعني لو ادتني الجدي كنت خدته وجريت بره البيت أدبحه مع أصدقائي. عشان كده أبوه ما ادهوش الجدي، مش لأنه فقير، لكن أبوه عايزه جوه البيت. بس هو غبي، حابب الجدي أكتر من القعدة مع أبوه. كان مفيبوشس في شركة مع داود يجلس على المائدة. رد له داود كل الحقول فلم تأخذ ذرة من تفكيره، كان فرحانا بداود وليس بالحقول. غاب داود عن مفيبوشس، غاب عنه داود، فقدت الحقول طعمها ومعناها ولم تعد لها قيمة. رجع داود بالسلام، قال له أنا جيت يا مفيبوشس بس أنا اديت الحقول لصيبة. فاكرين رد عليه وقال له إيه؟ قال له لا خلاص يأخذ، قال له أنا اديت النص، قال له أنا مش عايز النص، يأخذ الكل صيبة. بعدما عاد سيد وانت رجعت لي وأقعد معاك وأشوفك تاني ونبقى مع بعض، خلاص أنا معاك مش عايز الحقول. انت مش معايا، الحقول ملهاش معنى ولا لازمه. خلي الصيبة يفرح بالحقول، لكن أنا معك لا أريد شيئا في الأرض. هذا هو قصد الله أبونا أحبائي، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. عن قريب الآب سيدخل الابن إلى العالم ويقول ولتسجد له كل ملائكة الله. وبفتكروا كلامي ده من فضلكم، احنا هنتقابل فوق وساعتها هبصلك وتبصلي، يمكن أفكرك بالكلام ده. عندما يدخل البكر إلى العالم هيدخل الكنيسة معه، وكل الكون هيركع له، وكل الكون هيركع للكنيسة معه. كما نادى أمام يوسف ملك مصر اركعوا، كانت أسنات راكبة مع يوسف. لم ينادي فرعون بالركوع لأسنات، لكنه نادى بالركوع ليوسف، لكن أسنات أخذتها البهجة والروعة، الكل يركع. أيوة أسنات مش ليكي، هم ركعين ليوسف، لكن ركعوا لك أنت لأنك مع يوسف. هتشوفوا المنظر ده قريب وهفكركم بيه، وساعتها يمكن نتعاتب على الأيام اللي ضيعناها في نكد. عندما يدخل البكر إلى العالم وعروسته في إيده، حبيبته اللي اشتاق عليها كثير، إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. وهم دخلوا هتدخل الكنيسة وهيتتفرج كل الخلائق، هقولها بكل احترام، وهتيجي كل الملائكة وهتعمل ايه؟ وهتسكت للمسيح، بس ومعاه كنيسة. يا وتبدأ الدينونة، ويقعد على عرش ويدين، واخواته جالسين حوله على العروش، حتى أن بولس يقول ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم. أعتقد ساعتها هتقول يا ريتني يوم 14 نوفمبر 2005 كنت صدقت الكلمة دي، كيف لا يهبنا أيضا معه. حتى لما يتركع لك أنا معك، لك أيوة أنا قلت لك كده، معه كل شيء. أنا قسمت له أن الكل يركع له، غريب أنا مش قادر أقولها، أنا قسمت له أن الكل يركع له، أنت كمان معاه. لما الكل يركع له أنت واخد نفس المقام معاه. ولما يدين الآب لا يدين أحد، أعطى كل الدينونة للابن، وانت كمان معاه. بس ده كتير عليا قوي، انا منفعش، انا خبيني في اي حته كده، انا شوف لي عشه في السماء حطيني فيها، ده كفايه عليا قوي. قولي حبيبي اولا ما عندناش عشه في السماء، ثانيا في السماء انت جاي مش عبد ولا خدام، انت جاي معزز مكرم، جاي مع المسيح، تاخد كل شيء مع المسيح، معه كل شيء. يعني لما يتركع له أنا معاه، لما يدين أنا معاه، لما يملك إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، سنتمجد أيضا معه، كل حاجة معاه، كل حاجة معاه. هو الكتاب قال كده، كيف لا يهبنا أيضا إيه؟ معه كل شيء. فكر، احلم، اتخيل إيه ممكن الله يديه للمسيح، أعطاك إياه مع المسيح. ساعتها تقول يا ريتني ما كنت حزنت، يا ريتني ما كنت زعلت، يا ريتني ما كنت اتضايقت، أه أيام عدت. وعلى فكرة أول ما تخطي أول خطوة في الأبدية هتكتشف أن العمر الطويل اللي ربنا كرمك بيه ده وعشته كله، ده كان عبارة عن إيه؟ لحظة ده من كان في لحظة كده فاكرها، بدأت لحظة هي لما اتولدت وكبرت وبعدين المسيح جه وخلصت، هي هذه كانت لحظة. طب وفاكر الساعة اللي تقلبها، ساعة ايه وألم ايه ومرض ايه وتعب ايه وجوع ايه وعطش ايه وموت ايه وعري ايه وخطر ايه؟ كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء. يا ريت نروح النهاردة واحنا بنردد هذه العبارة، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ افرح بها، حط إيدك عليها، ما تنساش تربطها إنه يجعل كل الأشياء تعمل معا. ليه أنا متأكد؟ ليه أنا عالم؟ ليه أنا متيقن؟ ليه أنا واثق إنه هيجعل كل الأشياء تعمل لخير؟ لأنه لم يشفق على ابنه، فكيف لا يهبني أيضا معه كل شيء، له كل الأشياء.